بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وأكرم فرجهم. الآية الرابعة من الآيات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من الآيات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، وبغض النظر عن أن هذا الحصر الموجود في الآية الكريمة لا يطابق الواقع، فلا بد من تفسير الحصر مثلا بالحصر النسبي مو بالحصر الحقيقي، وما شابه من التوجيهات. بقطع النظر عن ذلك، تقريب الاستدلال بهذه الآية أن الله تبارك وتعالى لقن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كيفية المحاجة مع اليهود في هذه الآية. قل، خطاب للنبي، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي، قل الظاهر يعني لهؤلاء اليهود الذين كانوا يعتبرون بعض الأمور محرما، بعض الأمور كانوا يعتبروها محرمة في حين أنه لا حرمة فيها. فالله تبارك وتعالى يعلم كيفية المحاجة معهم في هذا الشأن. قل لا أجد فيما أوحي إلي، شنو محرما بالنصب، شو أنا هنا كاتب بالظن محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا. خب، كيفية المحاجة المطروحة في هذه الآية هو التمسك بعدم الوجدان، جعل عدم الوجدان كافيا، لا كافيا لعدم الوجود، كافيا للبراءة، كافيا لنفي الحكم ولو ظاهرا. ولم يتمسك، لم يحتج بعدم الوجود، وإنما احتج بعدم الوجدان. هذا محل الشاهد، يعني محل تقريب الاستدلال، أن كيفية المحاجة المطروحة في هذه الآية هو أنه لم يجعل عدم الوجود دليلا على البراءة، وإنما جعل عدم الوجدان دليلا على البراءة. وبما أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لربما يكون الحكم موجودا ولكن الإنسان لم يلتفت إليه أو لم يعرفه فلم يجده، فجعل عدم الوجدان دليلا على نفي الحكم ولو ظاهرا، دليلا على المعذورية. هذا يناسب البراءة الشرعية. والله تبارك وتعالى في هذه الآية يعلم كيفية المحاجة بهذه الطريقة، وهذا شاهد على أن عدم الوجدان المساوي عادة للشك يكفي للمعذورية، لأن الله تبارك وتعالى علم كيفية المعاجة بهذه الطريقة. وفي مورد هذه الآية وإن كان عدم الوجدان ملازما لعدم الوجود، لأنه عدم وجدان من؟ عدم وجدان النبي الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان قد نزل عليه حكم لكان يعرفه، ما يصير فالحكم موجود ولكن لا يجده النبي، هذا شيء بين معقول ولكن بالنبي ما معقول. إذن ففي مورد الآية وإن كان عدم الوجدان ملازما لعدم الوجود، ولكن الشيء الذي جعل ضابطا وجعل بل موضوعا للمعذورية هو عدم الوجدان مو عدم الوجود، وإن كان ملازما في مورده ملازما لعدم الوجود، ولكنه الله تبارك وتعالى جعل عدم الوجدان كافيا لنفي الحرمة أو للمعذورية، جعل العبرة بعدم الوجدان مو بعدم الوجود. وعليه فعليكم السلام ورحمة الله، فعدم الوجدان إذن يكفي للمعذورية كقاعدة عامة بحسب ما يستفاد من هذه الآية المباركة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على التمسك بهذه الآية الكريمة بإيرادين، يرد على ذلك إيرادين. الإيراد الأول أنه عدم الوجدان من الواضح أن المراد به ليس هو في نفسه عدم الوجدان بما هو هو، بل يقصد بعدم الوجدان بما هو سبب للشك، مثلا سبب لشيء ما، ذاك الشيء ما هو موضوع المعذورية، موضوع الحكم بالعذر وبالبراءة. وما هو ذاك الشيء المسبب عن عدم الوجدان؟ أحد شيئين، إما عدم العلم أو العلم بالعدم، إما عدم العلم أو العلم بالعدم. لأن عدم الوجدان تارة يؤدي إلى عدم العلم بذاك الشيء الذي لم يجده، وتارة يؤدي إلى العلم بعدم وجوده. خب في الحالات الطبيعية عدم الوجدان الغالب فيه أنه لا يؤدي إلى العلم بالعدم، بل يؤدي إلى عدم العلم. فلولا ملاحظة مورد الآية لو كانت هذه قد طرحت كقاعدة عامة بأن عدم الوجدان يكفي للعذر لكان ظاهر الآية أن عدم الوجدان بوصفه سببا لعدم العلم، لا بوصفه سببا للعلم بالعدم، بل بوصفه سببا لعدم العلم كاف للمعذورية. هذا بشكل طبيعي. ولكن في مورد الآية توجد قرينة أو ما يصلح للقرينية ضد هذا الظهور. هذا الظهور بطبعه الأولي لولا القرينة التي الآن سنذكرها نقبله بأنه لو طرحت كقاعدة عامة بأنه عدم الوجدان يكفي للمعذورية، لقلنا بأن ظاهر هذه القاعدة أن عدم الوجدان المؤدي إلى عدم العلم الشك يكفي، ولكان تتم البراءة، دلالة الآية على البراءة. ولكن في مورد هذه الآية يوجد ما يصلح للقرينية ضد هذا الظهور، وما هو الشيء الذي يكون صالحا للقرينية ضد هذا الظهور؟ هو أنه في مورد الآية من الواضح جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم وجدانه يساوق ويؤدي إلى العلم بالعدم، مو عدم العلم، وهذا واضح جدا، مو أنه واحد يفكر يلا يتوصل، لا، من الواضح جدا أن النبي يختلف حاله عن حال باقي الناس، من الواضح جدا. والخطاب للنبي، قل، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. فكون هذا الخطاب للنبي، والنبي من الواضح جدا أن عدم وجدانه يؤدي إلى عدم العلم بالعدم، مو يؤدي إلى عدم العلم، بل يؤدي إلى العلم بالعدم، وضوح ذلك يصلح قرينة على أن المراد بعدم الوجدان المطروح في هذه الآية ليس هو عدم الوجدان بوصفه سببا لعدم العلم، بل المراد هو عدم الوجدان بوصفه سببا للعلم بالعدم. ويكفي صلاحيته للقرينية. يخب في موضعه باحثين أنه أكو عدن قرينة وأكو عدن ما يصلح للقرينية. ما يصلح للقرينية هم يكفي لإسقاط الإطلاق أو لإسقاط الظهور، مو بس بل القرينة اللي بالفعل قرينة، بل يكفي بل اقتران الدليل بما يصلح للقرينية. مبحوث في محله بأنه لا يجري في مثل ذلك إصالة عدم القرينة، بل إصالة عدم القرينة عند الشك في الاقتران بالقرينة. وأما إذا اقترن بشيء هذا الشيء كان صالحا للقرينية، هذا يكفي لإسقاط الظهور. هذا في محله مبحوث. وهنا من مصاديق ما يصلح للقرينية هذا الوضوح، وضوح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم وجدانه يؤدي إلى العلم بالعدم، مو يؤدي إلى عدم العلم، بل يؤدي إلى العلم بالعدم. هذا الوضوح صالح للقرينية على أن المراد بعدم الوجدان في هذه الآية هو عدم الوجدان بوصفه يؤدي إلى العلم بالعدم، مو عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم العلم. وبالتالي ما راح تدل هذه الآية على البراءة عند الشك، وإنما يقصد البراءة عند العلم بالعدم مو عند الشك. هذا هو الإيراد الأول. الذي أورده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على التمسك بهذه الآية. الإيراد الثاني الذي أورده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على التمسك بهذه الآية أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الإيراد الأول وقلنا بأن المراد بعدم الوجدان هو عدم الوجدان بوصفه يؤدي إلى عدم العلم، لا بوصفه يؤدي إلى العلم بالعدم، بل بوصفه يؤدي إلى عدم العلم، وبالتالي يكون عدم العلم بل فيه العبرة بعدم العلم للمعذورية، وبالتالي تتم دلالة هذه الآية على البراءة بمعنى من المعاني. ولكن نقول بأن عدم الوجدان وإن كان يقصد به عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم العلم، ولكن عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم العلم على قسمين، من حيث سبب هذا عدم الوجدان، مو من حيث المسبب، مو من حيث ما يؤدي إليه، بل بالعكس من حيث سبب عدم الوجدان يمكن نقسمه إلى قسمين. لأنه تارة عدم الوجدان يحصل في حالة تكون الأحكام كلها واصلة وليس هناك سبب لعدم الوجدان إلا الغفلة أو النسيان أو ما أشبه ذلك، كما في المخاطبين للأحكام في عصر صدور الأحكام، هؤلاء الأحكام كانت واصلة إليهم ولا يمكن عدم الوجدان في ذاك العصر وفي ذاك المحيط الذي كان في عصر الصدور، لا يمكن تحقق عدم الوجدان المؤدي إلى عدم العلم في حين أن الحكم يكون موجودا ولكن لا يجده شخص ما، لا يمكن إلا بالغفلة وما أشبه الغفلة من النسيان وما أشبه. هذا قسم من عدم الوجدان الذي بل يؤدي إلى عدم العلم. في هذا القسم تتم البراءة، قل أنها تتم البراءة. ولكن القسم الثاني من عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم العلم هو ما إذا كان سبب عدم الوجدان عدم وصول جملة من الأحكام بسبب ضياع كثير من التراث الشيعي وعدم وصول كثير من الروايات والأحاديث بسبب ظلم الظالمين، كما هو في شأننا نحن البعيدين بالنسبة إلينا. صحيح أن عدم الوجدان يؤدي إلى عدم العلم، ولكن هذا عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم العلم ليس فقط بسبب الغفلة والنسيان، بل غالبا ما بسبب ضياع كثير من الروايات والأحاديث والمكتبات التي احترقت في التاريخ بظلم الظالمين وما شابه، فلم يصل إلينا تراث عظيم ضاعت علينا مع كل الأسف. ففي هذه الحالة كيف نثبت البراءة بهذه الآية؟ هذه الآية موردها خاص، لابد من التعدي إلى كل عدم وجدان، كل عدم وجدان يؤدي إلى عدم العلم، ولكن نحتمل الفرق، فلا يمكن التعدي في مورد احتمال الفرق. نحتمل الفرق بين عدم الوجدان المؤدي إلى عدم العلم فيما إذا كان سبب عدم الوجدان الغفلة والنسيان، فهذا جعله الشارع سببا للبراء، وبين عدم الوجدان الذي يكون ورغم أنه يؤدي إلى عدم العلم ولكن يكون سببه لا الغفلة والنسيان بل ضياع تراث عظيم. فحينئذ هذا قد لا يجعله الشارع بل سببا للبراءة الشرعية موضوعا للمعذورية، قد لا يجعله الشارع موضوعا للمعذورية. ما دام نحتمل الفارق بعد ما نقدر نتعدى من مورد الآية إلى هذا القسم الثاني، فقط نتعدى إلى القسم الأول ما نتعدى إلى القسم الثاني، فلا يجوز التعدي إلى القسم الثاني كي تثبت البراءة لنا ولأمثالنا البعيدين عن عصر التشريع عن عصر النص. وبالتالي هذه الآية حتى وإن دلت على البراءة ولكنها ما راح تفيدنا إحنا وأمثالنا، وإنما تفيد البراءة لهؤلاء الأوائل. هذا هو الإيراد الثاني الوارد على الذي أورده أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة الشرعية. وبالتالي يقول بأن أهم الآيات التي تدل على البراءة الشرعية من ضمن الآيات التي تمسكوا بها من القرآن الكريم هي آيتان، الآية الأولى والآية الثالثة من هذه الآيات الأربعة التي ذكرناها. طبعا بالنسبة إلى الآية الثالثة احنا قلنا يبقى في النفس شيء، فما اقتنعنا كلش بقبول التمسك بالآية الثالثة، ولكن الآية الأولى قبلناها وقلنا بأن تحقيق أستاذنا الشهيد حول الآية الأولى تحقيق صحيح، وإن ناقشه سماحة السيد الحائري في هامش تقريره، ولكن إحنا دفعنا بالي مناقشة السيد الحائري ودافعنا عن أستاذنا الشهيد في التمسك بالآية الأولى. فيكفي من الآيات التمسك بالآية الأولى من هذه الآيات الأربع، وطبعا رح يفيدنا تمامية دلالة بعض الآيات رح يفيدنا عند الجامعة عندما نوقع تعارض بين أدلة البراءة وأدلة فبعنوان المرجح رح يفيدنا هناك. فإذا لم يتم شيء من الآيات القرآنية هناك بعد ما نقدر نقول بأنه هذا يرجح على ذاك على أساس الموافقة للكتاب، فراح يفيدنا هناك إن شاء الله مما البحث الذي سيأتي إن شاء الله عند الجمع بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. فإذا إحنا يكفينا التمسك وصحة الآية الأولى عندنا كلش كافي. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.